بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أذكر الإخوة بما طلبناه منهم آنفا أن يأتوا لنا بمظاهر ضعف التوحيد. بعض الإخوة جزاه الله خيرا كتب، ولكن أكثر الإخوة الموعد إن شاء الله إلى غد الأحد، إلى غد إن شاء الله أو إلى الاثنين، المهم أن يكتب الإنسان. نجيب عن بعض الأسئلة. هنا تنبيه يقول: حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، هذا المؤلف قال وعن عمر. أنا كان عندي اشتباه، هل هو عن عمر أو عن ابن عمر فقط يعني؟ وإلا معروف أن عمر هنا إذا أطلق في الحديث المراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معروف هذا. لكن الاشتباه حصل، هل هو من حديث عمر أم من حديث ابنه؟ ثم رجعنا البخاري فوجدنا الحديث، البخاري ومسند أحمد ومصادر الحديث، فوجدنا الحديث عن عمر فعلا، الحديث عن عمر. لأن الأخ هنا يقول لي قال الشيخ الفوزان قوله عن عمر المراد به عمر بن الخطاب، هذا معروف، لكن هل هو عمر أو ابنه؟ هذا الذي حصل عندي تردد، لكن الحديث من مسند عمر بن الخطاب. هنا يقول: هل يجوز تكرار زيارة القبر في يوم واحد؟ وهل في الزيارة ضابط؟ الزيارة يعني تكرارها ليس فيه ضابط، يزور الإنسان ولكن بنية أخذ العبرة والعظة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان يزور القبور لأخذ العظة والعبرة، فإنها ترقق العين وتبكي، فإنها ترقق القلب وتدمع العين، فإن كان بهذه النية فلا بأس. وزيارة القبور هذه سنة لأخذ العظة والعبرة وللتسليم على الموتى والدعاء لهم، هذه قل من يفعلها الآن من الناس، والله المستعان. إذا قسى قلبك وأحسست أن الدنيا هجمت عليك فزر القبور، تذكرك الموت، تذكرك الآخرة، ترقق قلبك، وربما بكيت إذا علمت أن مصيرك إلى حفرة من هذه الحفر، والله المستعان. هل يجوز دفن الميت في بيته؟ لا، ما يجوز، الميت يدفن في المقبرة. يقول: إذا كان البيت واسعا فيه حوش كبير، يعني فيه فناء كبير، ولو هذه خاصة بالأنبياء، النبي هو الذي يدفن في المكان الذي يموت فيه. والله المستعان. طيب، لأن إذا دفنت الميت في البيت، إذا وضعنا القبر في البيت، طب هذا البيت نحتاج أن نصلي فيه، كيف نصلي عند القبر؟ أيضا هذا يفضي إلى تعظيم القبر ربما والتعلق به، أو يؤدي إلى امتهانه. أيضا يوحش أهل البيت، يعني الأطفال والنساء إذا علموا أن هذا البيت فيه قبر، فيه محاذير، فيه محاذير، ولذلك القبور لها مكان. طيب، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن تكرار الزيارة وإكثارها للمرأة هذا ما يجوز قطعا، لأن الحديث لعن الله زوارات القبور وزوارات المكثرات. بقي الآن الزيارة لمرة واحدة، يعني المرأة تزور القبور مرة في السنة مثلا، فهذه التي فيها الخلاف. وقد جاء الحديث لعن الله زائرات القبور، من صحح هذا الحديث منع زيارة المرأة مطلقا، ومن ضعفه أجاز لها أن تزوره مرة واحدة. والذي يظهر لي في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي عليه أئمة الدعوة الإصلاحية، أن المرأة ما تزور القبور مطلقا لأنها ضعيفة، ويفضي بها ذلك إلى الجزع وإلى البكاء، والله المستعان. فحديث لعن الله زائرات، هذا الحديث يحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويحتج به على المنع مطلقا. وحتى قبر النبي، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذهب إلى أن المرأة ما تزور القبور مطلقا حتى قبر النبي، لأنه من جملة القبور. ثم المرأة لماذا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تريد الصلاة تصلي عليه في أي مكان، تريد السلام تسلم عليه من أي مكان، تريد العظة والعبرة، ما في عظة وعبرة الآن عند قبر النبي، ما في، لأن القبر ما يرى أصلا ولا يوصل إليه. ولكن النساء يأتين عند قبر النبي يفعلن الأفاعيل من الصياح والعويل والصراخ ولا لا، وربما الدعاء، وتقع بدع ومنكرات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أبناء أخي من أبي محرم لأمي؟ نعم، لأنها امرأة أبيهم، امرأة الأب محرم. حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند القبر، يعني رآها تبكي عند القبر فقال لها اتقي الله واصبري، هذا في البخاري، أما يدل أنه يجوز زيارة المرأة للقبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، ويكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لها زوارات القبور المكثرات للزيارة. هذا اللي ذكره السائل هو مذهب الجمهور من أهل العلم، لكن الحديث هذا ليس فيه دليل على أن المرأة تزور القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآها عند قبر تبكي، ولم يقل في الحديث رآها في المقابر. إذن الحديث ليس صريحا، رآها عند قبر تبكي. فبل هذا الحديث لو احتج به المانعون لكانوا أسعد به، لأن هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة ما تصبر، أنها كثيرة الجزع ضعيفة، لو ذهبت للمقابر لبكت بكاء الجزع وليس بكاء الجزع والتسخط، وهذا الذي لا يجوز. ولذلك هذه المرأة جاء في بعض الروايات أنها كانت تبكي على قبر ولد لها، ولد صغير توفي لها، فبقيت عند قبره تبكي. النبي قال لها اتقي الله واصبري، قالت له إليك عني فإني ثكلى لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي فقيل لها إن هذا الذي كلمك هو رسول الله، يقول الراوي فأصابها كالموت، لأنها يعني خشيت واستحت حياء عظيما، وأصابتها هيبة شديدة أنها أجابت بذلك على رسول الله، فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، فاعتذرت إليه فقال لها النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنها قالت له أنا أصبر أصبر، يعني سوف أصبر، تأخذ بنصيحته الأولى. فالنبي قال لها ليس الآن الصبر، الصبر عند صمة الأولى، يعني عند نزول المصيبة من ثبت وصبر هذا هو الصبر، لأنه بعد ذلك سوف ينسى وتخف الوقعة، أما عند بدايتها عند نزولها. فالمقصود أن هذا الحديث ما هو صريح ويمكن الإجابة عليه، بل لو احتج به محتج على أن النبي منع النساء من زيارة القبور لهذه العلة التي وجدت في هذه المرأة، الجزع وقلة الصبر، لكان استدلالا وجيها، والله أعلم. هل يدخل في النهي عن زيارة القبور للنساء الصور التي فيها قبور أو الأفلام التي فيها ذلك؟ لا، لا تدخل إن شاء الله. لو المرأة رأت قبورا في فيلم أو رأت قبورا في صورة ما في بأس، بل هذا ربما يدعوها إلى العبرة والعظة. لكن لو إنسان صور لها قبر أبيها مثلا أو قبر ابنها وقال لها تفضلي هذا قبر ابنك، هذه مصيبة، تنظر إليه وتبكي تنهار، هذا الذي لا يريده الإسلام. المرأة ضعيفة تغلب عليها العاطفة والرقة، كما وصفهن النبي قوارير والقارورة تنكسر بأدنى شيء، فهذه القارورة لو ذهبت عند القبور كيف يكون وضعها؟ الرجل قوي يتحمل، أما المرأة ليست كذلك. لذلك النبي، لذلك الشريعة الإسلامية سدت الذريعة، الشريعة الإسلامية من أصولها سد الذرائع، فسدت الذريعة فمنعت النساء أصلا من زيارة القبور. والمسألة حقيقة فيها بحث، لعله يأتي إن شاء الله في أبواب لاحقة أو في إن شاء الله دروس بإذن الله تعالى. نتابع باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جلاب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مضى هذا الباب فيما فيه من النصوص، بقيت المسائل. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، تفسير آية براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية. وهذه طبعا فيها أن هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل تقتضي أن النبي لا يترك لنا ذريعة أو وسيلة تفضي بنا إلى الشرك إلا وسدها وحذر منها. قال الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، يعني عن حمى الشرك، والحمى الحدود، يبعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن حدود الشرك، لأن إذا حامت الأمة حول الحمى ترتع، فالنبي يسد الذرائع عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا قبري عيدا، شوف هذا يفيد أن النبي يبعد الأمة، يبعد الأمة عن حمى الشرك. ولذلك الأمة كثير من هؤلاء، كثير من أمة محمد لما جعلوا القبور أعيادا وقعوا في عبادتها. الثالثة: ذكر حرصه علينا، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهو أن نتخذها عيدا. يقول النهي عن زيارة قبره ليس مطلقا، على وجه مخصوص، لا تجعل قبري عيدا، تتكرر الزيارة وتعتدون الزيارة، هذا يفضي بكم إلى شيء لا يجوز. مع أن زيارته زيارة القبر من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال التي من جنسها، من جنس زيارة القبور. لماذا؟ لأن زيارته فيها سلام عليه، وحقه أعظم من حق غيره. يعني إذا كان من الوفاء للميت، إذا كان قريبا لك أن تزور قبره، فالنبي زار قبر أمه، من الوفاء أن تزور قبر الميت للسلام عليه والدعاء له، والدعاء له. وربما الميت استأنس بزيارتك، كيف؟ لأنك سوف تدعو له، وهذا الدعاء ينفعه بإذن الله. فالمقصود أن هذا قد يكون من الوفاء. فإذا كان هذا من الأعمال الطيبة مع عامة الناس، فكيف مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فزيارة قبر النبي، يقول الشيخ، هي من أفضل الأعمال التي من جنسها، ولكن بهذا القصد، بقصد التسليم عليه. طيب، التسليم عليه يصل له من أي مكان كما ذكرنا في الماضي، يصل له من كل من أي مكان، لكن الموتى الآخرون لا تسلم عليه إذا جئت عند قبره. ولذلك النبي ما كان يسلم على الموتى إلا إذا دخل المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يسلم عليهم إذا دخل، إذا جاء في المقبرة. أما النبي لا، من أي مكان تسلم عليه يصل التسليم، سبحان الله. فالشيخ يقول مع أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال التي هي من جنس الزيارة، ومع ذلك النبي نهى عنها على وجه مخصوص إذا اتخذت عيدا. الخامسة، نهيه عن الإكثار من الزيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تكثر التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه. السادسة، حثه على النافلة في البيت، صلوا في بيوتكم. السابعة، أنه متقرر عندهم، متقرر عند المسلمين أنه لا يصلى في المقبرة. من أين أخذنا هذا؟ أنه متقرر عندهم أنه ما يصلى في المقبرة، لكونه جعل البيت الذي لا يصلى فيه كالمقبرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها. لماذا قال النبي لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ لأنه متقرر عندهم أن البيت الذي لا يصلى فيه فهو كالمقبرة، إذن المقبرة ما يصلى فيها. تقرر عندهم أصلا أن المقبرة ما يصلى فيها. الثامنة، تعليله ذلك، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال في الحديث الثاني، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. إذن ما في داعي أن تأتي عند القبر، إن سلمت وإن صليت على رسول الله يبلغه التسليم وتبلغه الصلاة من أي مكان، ولو كنت بالأندلس كما قال السلف، يعني ولو كنت في أوروبا، لأن الأندلس هذا معروف هي أسبانيا اليوم، كانت بلدا إسلاميا 8 قرون يحكمها الإسلام، وهي أبعد بلد إسلامي من جهة الغرب، لذلك السلف يطيبون بها المثل. ما في فرق عندهم من في هذه المسألة في التسليم على النبي، ما في فرق بين رجل في مسجد النبي ورجل في الأندلس، هذا سلامه يصل وهذا سلامه يصل، يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل إن جئت عند القبر وسلمت يسمع سلامي، الجواب لا، ما في دليل أن النبي يسمع التسليم أو يسمع الكلام، والنبي لم يقل أسمع وإنما قال يبلغني، فهنالك ملك يبلغ النبي تسليم أمته، فالنبي يبلغ ولا يسمع، الموتى ما يسمعون، النبي ما يسمع، ولذلك هنا تأتي الخرافة. الصوفية عندما يذهبون عند القبور ويدعون ويستغيثون ويسلمون يظنون أن الميت يسمع، الميت ما يسمع، ولكن أحيانا يسمع بقدرة الله. ولذلك الكفار لما رماهم النبي في القليب البئر المهجور في بدر، أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء لما رماهم في القليب، فأخذ النبي يناديهم واحدا واحدا، يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ هم كفار. فعمر قال يا رسول الله كيف تخاطب جيفا، يعني موتا، فقال ما أنت بأسمع لما أقول منه. فهنا هذا الحديث أن هذا النداء الذي وجهه النبي إلى هؤلاء سمعوه يسمعونهم، أسمعهم الله، أسمعهم الله عز وجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص بهم. ولذلك إنكار عمر في محله، لأن عمر تقرر عنده أن الميت ما يسمع، ولذلك هنا قال هذا للنبي، قال كيف تكلمهم وموتى؟ فالنبي لم يقل له يا عمر إن الميت يسمع، لا، وإنما هؤلاء يسمعون كلام الله، الله أسمعهم هذا الكلام، من باب التنكيل بهم والتعذيب والعياذ بالله والتوبيخ، فهؤلاء يسمعون، هذا خاص بهم فقط، وإلا لو كان الميت يسمع لقال النبي لعمر الميت يسمع. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إنك لا تسمع الموتى، الميت ما يسمع، ميت كيف يسمع في القبر، لا إله إلا الله. فالنبي يبلغه التسليم، تبلغه الصلاة بلاغا ولا يسمع. طيب، قال التاسعة كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته. لاحظ الشيخ كيف الدقة، قال تعرض عليه، تعرض ولم يقل يسمع. فإن قال قائل ألم يرد في قصة العتبي، العتبي الذي كان نائما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عربي وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتكم وإني جئتك مستشفعا بك إلى ربي ومستغفرا من ذنبي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ ينشد يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. ثم انصرف هذا العربي. يقول العتبي فرأيت النبي في المنام فقال لي يا عتبي ألحق بالأعرابي وأخبره وبشره أن الله قد غفر له. طيب، هذه القصة مكذوبة، ليست صحيحة، إسنادها مظلم كما قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، مكذوبة، إسنادها مظلم، ما تصح، لا تصح لا من جهة الشرع ولا من جهة الإسناد ولا من جهة اللغة حتى، لأن استشهاد الأعرابي بالآية ليس صحيحا، ما هو صحيح. وعلى كل حال هذه القصة تحتاج إلى من ينسفها، وقد فعل أحد إخواننا من طلاب العلم، كتب فيها بحثا في هذه القصة أنها مكذوبة لا تصح. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما جاء في النصوص أن بعض هذه الأمة، بعض أمة محمد، يعبد الأوثان. تأمل في هذا، في هذه الترجمة، تأمل فيها، خذ العبرة والدرس والعظة. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام، يعبد الأوثان. والأوثان طبعا أعم، الوثن يطلق على كل ما يعبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، حتى لو كان قبرا، حتى لو كان قبرا يعبد هو وثن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا سؤال: لماذا المؤلف عقد هذه الترجمة؟ لماذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب؟ ماذا يريد بهذا؟ ماذا يريد بقوله: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ يقول تلميذه الشيخ سليمان رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك، يفعلون الشرك عند القبور، ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية. يا سبحان الله، يفعلون الشرك ويقولون ما يقع، ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الشرك ما يقع فيهم الذين يعبدون القبور، طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن ما يقع الشرك. قال: فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن الشيخ أراد بهذا التبويب الرد على الصوفية القبورية الذين يذبحون للقبور ويستغيثون بالقبور ويقدمون النذور للقبور ويتوسلون بالقبور ويطوفون حولها ويتبركون بها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله ويقولون: مدد مدد يا سيدي أحمد، مدد مدد يا رسول الله، يطلبون المدد من الميت، ثم يتبجحون ويقولون: ما عندنا شرك، الشرك ما يقع في هذه الأمة، ليه؟ نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا ما يقع شرك. كيف؟ أنتم نعم تقولون لا إله إلا الله، ولكنكم تقولونها بألسنتكم وتنقضونها وتبطلونها بأفعالكم وأعمالكم. ما تنفعكم كلمة لا إله إلا الله وأنتم تخالفونها وتبطلونها وتنقضونها بأعمالكم؟ كيف تقولون لا إله إلا الله وأنتم تذبحون للميت؟ كيف تقولون لا إله إلا الله وأنتم تقدمون القرابين والنذور للأضرحة والمشاهد؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتزعم أنك موحد وأنت تستغيث بالميت وتقول: مدد مدد يا سيدي فلان، تطلب المدد من العبد المخلوق الميت الذي لا يضر ولا ينفع، وتزعم أنك موحد وأنك مسلم وأنك تشهد أن لا إله إلا الله؟ ألا إنك تقول بلسانك ما ليس في قلبك، وتنقض بأفعالك ما تدعيه أنت من أنك موحد ومسلم، وليست المسألة بالدعوة ولا بالكلام. ما ينفعك، ما تنفعك الشهادة إلا إذا كنت ممتثلا لها قولا واعتقادا وعملا.
العمل. أما أن تزعم أنك مسلم موحد وتقول لا إله إلا الله ثم تصرف عبادة لغير الله أنت مشرك، ما تنفعك لا إله إلا الله. إذن الشيخ رحمه الله أراد الرد على هؤلاء. قال الشيخ: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء اليهود، ألم تر يعني يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم يطلق على الخرافة عموما، الكهانة والسحر والدجل والشرك كله يدخل في الجبت، ولذلك فسرها السلف بالسحر. الجبت كلمة جامعة للخرافات والأوهام، واليهود من أكثر الناس تصديقا طبعا للخرافات والأوهام. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما تعدى به العبد أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فيدخل في ذلك أول من يدخل في الطاغوت الشيطان، ولذلك عمر بن الخطاب فسر الطاغوت بالشيطان. نعم، هو أول من يدخل في الطاغوت، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: الطواغيت خمسة، منهم الشيطان، أولهم الشيطان، أكبر طاغوت، وكل من عبد شيئا من دون الله فإنما يعبد الشيطان. ولذلك الله عز وجل يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فجعل عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة النجوم وعبادة الأحجار وعبادة الأبقار كلها عبادة للشيطان، هو الذي أمر بها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فاليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت مع ما عندهم من العلم والكتاب، ويا ليتهم اكتفوا بهذه الخرافات وهذا الشرك، وإنما شهدوا شهادة الزور واختلقوا إفكا وافتروا كذبا، حيث ادعت اليهود أن الذي عليه كفار قريش أهدى سبيلا من الذي عليه محمد وأصحابه، هكذا افتروا وكذبوا. اليهود هؤلاء نزلوا مكة لما كانت في عيد المشركين، حي بن أخطب، كعب بن الأشرف وجماعة من رؤوس اليهود في الحجاز، سألوهم كفار قريش: أنتم يا معاشر اليهود، أنتم أهل كتاب وأهل علم وأتباع نبي، من أهدى سبيلا؟ نحن نصل الأرحام ونطعم الحجيج ونفعل ونفعل، أم محمد وأصحابه الذين قطعوا الأرحام فعلوا كذا وفعلوا كذا، من أهدى سبيلا؟ فشهد اليهود شهادة الزور، واليهود أهل بهت كما قال عبد الله بن سلام عنه، وأهل كذب، أخلاقهم دنيئة، فقالوا: بل أنتم أهدى سبيلا، أرأيتم؟ حكموا على عباد الأوثان المشركين بأنهم أهدى سبيلا من أهل التوحيد، من الموحدين، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الله عز وجل موبخا لهؤلاء اليهود: ويقولون، يعني سبحان الله، جمعوا قبيحة إلى قبيحة، قبح إلى قبح، يعني هم أوتوا نصيبا من الكتاب. وينبغي لمن عنده علم أن يكون عاقلا، وأن يكون بعيدا عن الخرافات والأوهام، وأن يكون بعيدا عن عبادة الشيطان. اليهود مع ما عندهم من العلم وقعوا في الخرافات، بل تركوا التوراة وتركوا العلم وأقبلوا على السحر، كما جاء ذلك في سورة البقرة، أقبلوا على السحر، اليهود هم مصدر السحر. ومع ذلك أيضا، مع هذا القبح أيضا، شهدوا للكفار: ويقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني كفار قريش، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هذا أول شيء نسجله على اليهود. اليهود وهم أهل كتاب ما عندهم في هذه الآية الإيمان بالخرافات، بالجبت، الشرك، لأن اليهود كما قال النبي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن عبدوا القبور وغلوا في الأنبياء وغلوا في الأولياء. ثالثا اليهود أهل تزوير وكذب وافتراء، وربما جعلوا الحق باطلا وجعلوا الباطل حقا، وربما جعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا. وأنتم تعرفون أن أكثر الناس إظهارا للفساد ونشرا للفساد من هم في العالم؟ اليهود، قبحهم الله. كل فساد وراء اليهود، الإلحاد، فساد الأخلاق، فساد العقائد، اليهود أعوذ بالله منهم ومن شرهم. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، اليهود أيضا يزعمون ويتهمون المسلمين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن فيهم وفيهم وفيهم. فالله عز وجل يقول لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني على زعمكم أنتم أيها اليهود، على زعمكم أنتم يا من تسيئون الظن بالنبي وأصحابه وتتهمونه بالكذب والبهتان، تعالوا أنا أخبركم بشر من ذلك. من هم؟ بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة عند الله شر جزاء عند الله مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين تتصفون بهذه الصفات أو متصفون بهذه الصفات كما قال ابن كثير. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله جزاء عند الله عز وجل. من هم؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ها أنتم أم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا ايش عندكم أنتم من البلاء. ماذا جعل الله عند فيكم؟ من لعنه الله طرده الله عز وجل وأبعده من رحمته وغضب عليه، لأن اليهود مغضوب عليهم لأنهم قتلوا الأنبياء وكفروا بالله وعبدوا العجل، فالله عز وجل غضب عليهم. وجعل منهم القرد والخنازير أي مسخهم الله عز وجل. هل واحدة من هذه في أمة محمد؟ لا والله. إذن لماذا يا معاشر اليهود يا أهل البهت والكذب والافتراء تلفقون الأكاذيب في أصحاب النبي؟ لأن اليهود عندهم إعلام من قديم، إعلام قوي، يعني إذا أرادوا تشويه صورة شخص يشوهنا. فاليهود كانوا في جزيرة العرب يدأبون، كانوا في المدينة وفي خيبر وكذلك يذهبون إلى مكة يريدون تشويه الصورة، صورة الإسلام وصورة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فتعالى يا معاشر اليهود، أصحاب محمد أهل التوحيد والإسلام وأهل السنة وأهل العلم وأهل الإيمان، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. لكن تعالوا أنتم معاشر اليهود، إيش فيكم؟ أنتم لعنكم الله وغضب عليكم ومسخكم قرد وخنازير وجعل منكم عباد الطاغوت، أرأيتم إلى البلاء الذي فيكم؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد فعل ماضي، والتقدير من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. من الذي عبد الطاغوت؟ عبد القبور وعبد الأنبياء وعبد الصالحين، وقال عزير بن الله اليهود. إذن الآن هذه الآية الكريمة فيها تسجيل على اليهود أنهم يعبدون الأوثان، لأن الطاغوت هنا الأوثان، عبد الطاغوت. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر عن اليهود بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذول أصحاب الكهف. تعلمون قصة أصحاب الكهف لما عثروا على أهل الكهف وهم في كهفهم؟ الناس الذين عثروا عليهم، لأن تعرفون أصحاب الكهف لما استيقظوا وكانوا قد ناموا أكثر من 300 سنة، يا سبحان الله، أكثر من 300 سنة وهم في الكهف نائمين، كما قال الله عز وجل تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا من شكله نائم له 300 سنة. طيب ولماذا نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى ما يحصل عندهم إيش ما يعرف الآن بماذا حتى ما تتأكل أجسامهم تقليب الآن الذي ينام على السرير فترة طويلة ماذا ينصح على الأطباء يقول تقلبه كل ساعتين تقلبه مرة على اليمين ومرة على الشمال حتى ما يحصل عنده مرض ما يعرف بالغرغرينة أو كذا كذلك الله عز وجل من حكمته أن أهل الكهف هؤلاء كان الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وبقوا أكثر من 300 سنة لما استيقظوا قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني نمنا يوما كاملا أو نمنا نصف يوم أحسوا بالجوع قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه الورق الفضة ولا لا بورقكم هذه إلى المدينة يعني يأتي بالطعام يأتيكم برزق منه وليتلطف يعني يدخل المدينة خفية ولا يشعرن بكم أحدا تبعوا لأنه كان هم تعرفون هم خرجوا خائفين مطرودين كان في ملك كان في ملك وسلطان في زمانهم كافر وهم فتية من أهل الإيمان فروا بدينهم وآواهم هذا الكهف وناموا فيه بعد 300 سنة تبدلت الأحوال طبعا تغيرت الأمور وتغيرت الأجيال وتغيرت العملات ومع ذلك قالوا إذا ذهب إلى المدينة يدخل خفية يشتري طعاما ويأتي بسرعة يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا طبعا لما جاء هذا الفتى ومعه العملة لما دفعها لصاحب الطعام تأمل فيها فزع هذه العملة منتهية لها 300 سنة ففطن له إنه كيف عرفه عرفه من العملة التي معه أنها قديمة فوصل أمرهم إلى الملك وكان مسلما وقيل كان مشركا فأخذوه وأوصلهم إلى أصحابه في الكهف فالله عز وجل طبعا ما ماتوا الله سبحانه وتعالى قبض أرواحهم ما بقوا فالملك ومعه من أهل الدولة في ذلك الوقت غلوا جدا في هؤلاء الفتية لأنها كرامة عظيمة لهم يعني هذه كرامة لهم يبقون 300 سنة وهم نائمون كرامة لا شك أمر خارق للعادة فالمقصود أنهم غلوا فيهم وأقسموا السلطان ومن معه أن يبنوا على هذا الكهف مسجدا رأيتم قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أصحاب الدولة أصحاب الغلبة والسلطان لنتخذن عليهم مسجدا على كهفه لبني مسجدا هذا ممنوع في الإسلام ولذلك العلماء أجابوا على هذا الجواب الأول لا حجة في هذا العمل لأن القبورية الذين يبنون المساجد على القبور يحتاجون بهذا أول لا حجة فيه لماذا؟ هذا شرع من كان قبلنا أو قبل ذلك نقول لم يثبت أن هؤلاء الذين بنوا المسجد على محل أصحاب الكهف لم يثبت أنهم مسلمون بل الظاهر أنهم ليسوا مسلمين لأن الذي فعل ذلك هم أهل السلطان والقوة والدولة يعني أهل الجهل لم يثبت أنهم من أهل الإسلام طيب ثانيا لو كانوا مسلمين لو ثبت أنهم من أهل الإسلام نقول ما ثبت أن العلماء الذين فعلوا ذلك وإنما فعله منهم أهل الدولة ودائما تعرفون أن الدولة أو أهل السلطة أحيانا يخالفون العلماء ألم يهدم الوليد بن عبد الملك الحجرات النبوية وأدخل القبر في المسجد هل العلماء وافقوا على ذلك أم أنكروا عليه أنكروا عليه وخلفوا فدائما كما يقول الصنعاني المسألة دولية لا دليلية يعني هذه المسألة دولية ما هي دليلية لأن الله عز وجل حكى عن أن حكى أو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذي فعل هذا الشيء منهم الذين غلبوا على أمرهم أهل السلطان طيب لو فرض على فرض أن العلماء وافقوا على هذا إن كان عندهم علماء طبعا وافقوا على هذا فالجواب هذا شرع من كان قبلنا. أما في شرعنا فممنوع، ممنوع أن نتخذ مسجدا على القبور أو على الآثار أو على الأماكن التي فيها الأنبياء وفيها الصالحين، ما يجوز. إذن هذا عمل ليس عملا شرعيا وقع فيه الأولون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كونه يسوق هذه الآية في هذا الموضع كأن الشيخ يرى أن هذا العمل لم يكن عملا شرعيا حتى عند أولئك، يعني حتى عند أولئك الذين كانوا في أيام أصحاب الكهف لم يكن هذا العمل عملا شرعيا، ولكن هم فعلوا ذلك. وحقيقة أن هذا يؤخذ من الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فنسب ذلك إلى أهل السلطة والغلبة والدولة، وأنهم فعلوا ذلك بجهل وليس بعلم ولا بوحي، والله المستعان. طيب، إذن الشيخ الآن أثبت، الشيخ في هذه بهذه الأدلة أثبت بما لا يدع مجال للشك كما يقولون أن اليهود قبلنا والنصارى قبلنا وهؤلاء الذين حكى الله عنهم أيام أهل الكهف، والله أعلم هل هؤلاء كتابيون أم ليسوا بكتابيين، الله أعلم. المقصود أن هؤلاء وقعوا قبلنا في عبادة الأوثان، أليس كذلك؟ اليهود أهل كتاب عبدوا الأوثان وعبدوا القبور وبنوا عليها المساجد. طيب، إذا كان هذا قد حصل في الأمم قبلنا، فسنة الله اقتضت سبحانه وتعالى أن نتبع سنة من كان قبلنا، ولذلك النبي ولذلك المؤلف رحمه الله ساق لك الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة الريشة التي توضع في السهم، وهذه الريش لا بد أن تكون موزونة، ولا بد أن تكون كل ريشة محاذية للريشة التي قبلها. فنحن سوف نتبع سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، يعني ما أبدا ما نميل لا يمين ولا شمال، معه وراه، حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب من يدخله، هذه مبالغة، مبالغة على شدة الاتباع، على قوة المتابعة والتأسي مع الأسف. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني لن نترك شيئا فعلوا إلا نفعله إلا تقع في هذه الأمة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن المعنيون إلا أولئك. لما قال النبي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أن الصحابة قالوا: من، اليهود والنصارى؟ النبي قال: فمن، يعني من يوجد إلا هؤلاء، من المعني إلا هؤلاء اليهود والنصارى. فالآن حاول أن تربط بين الحديث وبين الآيات السابقة. في الآيات السابقة تقرر ماذا؟ أن اليهود عبدوا الأوثان وعبدوا القبور، وأن أهل الكهف وأن الناس في زمن أصحاب الكهف بنوا مسجدا على الكهف. إذن نحن معاشر المسلمين، هذه الأمة المحمدية، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تقع في ذلك، لا بد أن يوجد فيها من يفعل ذلك، سنة الله. لا تتبعون سنة من كان قبلكم، يعني حتى ولو دخلوا جحر الضب ندخله معهم، نحن يوجد فينا من يدخل هذا، أيهما يعني جحر الضب ولا بناء مسجد على القبر. فالحديث إذا ضممته للآيات السابقة يتقرر عندك ما ترجم له المؤلف. المؤلف يريد أن يبين لك أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان، وهذا بين واضح من الآيات الكريمات ومن الحديث، لأن الآية الكريمة الأولى والثانية والثالثة ليس فيها، الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة ليس فيها أن الذي يفعل ذلك من المسلمين، أليس كذلك؟ ها، الآية الأولى والثانية فيها اليهود، الآية الثالثة فيها هؤلاء الذين كانوا في زمن أصحاب الكهف. طيب، قد يقول قائل طيب ما دخلنا نحن مسلمين؟ نعم دخلك الحديث، أنك سوف تتبع سنة هؤلاء وتفعل كما فعلوا، هذه سنة الله الكونية، أن هذه الأمة تقع فيما وقعت فيها الأمم قبلها، ومن ذلك عبادة القبور وعبادة الأوثان، بل حتى عبادة الأصنام كما سيأتي إن شاء الله في أبواب هذا الكتاب. هذا الذي يريد أن يقرره المؤلف رحمه الله. الحديث الذي بعده فيه التصريح، الحديث الذي بعده فيه التصريح بأن فئام من هذه الأمة يعبدون الأوثان، ولكن نحن نكتفي بهذا المقدار. أما هذا الحديث والمسائل بعده نتركها إن شاء الله إلى درس غد. ما شاء الله، هذه أسئلة نتركها إن شاء الله إلى غد بإذن الله عز وجل نجيب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.